بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرح القواعد الفقهية. كنا أبدينا ملاحظة حول البيت 85 إن كان عرفا شائعا ولم يرد بنص شرع ثابت أو شرط عقد. قلنا هذا الشطر فيه نظر، واستبدلته إن كان عرفا شائعا ولم يرد إما بنص ثابت أو شرط عقد. إن كان عرفا شائعا ولم يرد إما بنص ثابت أو شرط عقد. إذن هذا هو المعتمد إن شاء الله. نتابع من حيث وقفنا. وقفنا عند البيت، والعرف ليس كالدليل المنزلي بل كاشف عن كل حكم مجمل، عند هذا البيت. نعم.
قال الشيخ غفر الله له ولوالديه: والعرف ليس دليلا مستقلا كالنص والإجماع، لكنه يكون كاشفا عن الحكم ومظهرا له. والدليل في الأصل ما رجع إليه من كتاب أو سنة أو إجماع، فهو في هذا كالقياس، يكشف عن الحكم ويظهره. والمثبت له على الحقيقة هو الدليل الشرعي الذي ثبت به حكم الأصل. العرف راجع إلى الأدلة الشرعية وعليها يعتمد، ومتى خالفها كان عرفا باطلا. وهذا يكفي في إثبات عدم استقلاليته. من هنا شنع العلماء على بعض واضع القوانين عندما جعلوا العرف المصدر الاحتياط الأول الذي يرجع إليه القاضي في حكم إذا لم يجد في القانون نصا يحكمه في الدعوى التي ترفع إليه. ثم تأتي الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة، وبعضهم يجعلها في المرتبة الرابعة، وآخرون لا يذكرونها ولا يجعلون لها دورا في قوانينهم ولا في تشريعاتهم. قلت: وهذا الترتيب المذكور من تقديم العرف أو القانون الوضعي على شريعة الله تعالى هو من حكم الجاهلية الذي قال الله فيه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
واليوم نسمع كثيرا من هذه الكفريات والعياذ بالله، كقولهم اليوم: مصدر التشريعات ليس الشعب، مصدر التشريعات أو التشريع الكتاب والسنة. ويقولون أيضا: مصدر السيادة، والسيادة كلها لمن؟ للشعب. يعني كأن هؤلاء الناس ليس لهم رب وليس لهم خالق، أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأمرهم أن يعبدوه وأن يحكموا بما أنزل إليهم في كتبه وعلى ألسنة رسله. سبحان الله. إذن ما الفرق بيننا وبين الكفار؟ إذا كان السيادة للشعب والتشريع من الشعب، إذن ما الفرق بيننا وبين الكفرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. تسمع أشياء اليوم والله تعجب لها من هذا البعد عن الشريعة الإسلامية وعن الدين. إذن متى ينتصر هؤلاء، هذه الأمة الإسلامية التي كثير من أهلها ومن أبنائها يقولون التشريع من الشعب والسيادة للشعب، هل هؤلاء ينتصرون على الكفار؟ ما أبدا، ولن تكون لهم عزة ولا قوة ولا هيبة طالما أننا في هذه الدوامة وفي هذه الحالة. التشريع ليس من الله، السيادة ليست لرب العالمين ولا لحكمه القويم، وإنما هي للشعب. مصدر التشريعات، السلطات، السيادة كله أعوذ بالله. إذن هذا في الحقيقة تقديس وتأليه للشعب. ولذلك بعض القوميين قديما كان إذا أراد أن يبدأ الخطاب يقول باسم الشعب، أليس كذلك؟ باسم الشعب، يتبرك باسم الشعب. والحقيقة أنه لا شعب ولا شيء، وإنما سطوة، وكما يسمونها اليوم دكتاتورية واستبداد عند أولئك القوميين. ولكن عند الديمقراطيين لا، قد تكون هناك فعلا سيادة للشعب ومرجعية للشعب وتشريعات للشعب، طب إذا أراد الشعب أن يلغي القرآن، إذا أراد الشعب أن يبيح الخمور، أن يبيح الربا، إذن التشريع للشعب، نحن لا نتكلم، السيادة للشعب. نعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وما في أحد يستطيع أن ينكر أو أن يتكلم أو أن يبين أن هذا باطل. إذن هذا دليل على ماذا؟ على الضعف والذل، والله المستعان. علما بأن هذا الشعب الذي هم يتكلمون عنه في كثير من البلاد، لو ترك له الاختيار الحقيقي، أنا أتكلم عن الشعوب الإسلامية، لو ترك لهم الاختيار الحقيقي، لو ترك الأمر لهم بدون تسلط لا من الكفار ولا من المنافقين التي يسمونهم اليوم النخب، النخب، وهم في الحقيقة نخب في جهنم، نسأل الله العافية. لو ترك الأمر للشعب المسلم لما اختار إلا حكم الله، لما اختار إلا الدين، إلا الإسلام، والله المستعان. إذن تأملوا في هذه الجريمة، يقدمون العرف والقانون على الشريعة الإسلامية. وإذا قامت جماعة إسلامية مثلا في بعض البلاد وأقامت حكما في بعض المقاطعات كما حصل ويحصل في بعض البلاد في إفريقيا أو في آسيا، تقوم جماعة مسلحة تنتمي إلى الإسلام وتستولي على بعض المناطق، بعض القرى، بعض المقاطعات، ويحكمون بالشريعة، هكذا يقولون، كالجماعة المسلحة الموجودة اليوم في شمال مالي مثلا، جماعات كانت موجودة في الصومال، جماعات في أفغانستان، عندهم أخطاء لكنهم ينتمون للشريعة ويريدون تحكيم وتطبيق الشريعة هكذا. فالشريعة الإسلامية شريعة عظيمة، مصدر السعادة للبشر والرخاء والسعة. فتسمع في بعض الإذاعات الأجنبية، يعني كإذاعة هيئة الإذاعة البريطانية هذا اللي اسمها البي بي سي، يعني إذاعة صليبية معروفة معادية للإسلام الصحيح، تسمع مثلا في الأخبار أن هذه الجماعة الإسلامية قامت بقطع اليد وقامت بالرجم، فيأتون بالحدود الغليظة الشديدة يريدون ماذا؟ التشويه، يريدون التشويه، وكأن الإسلام ليس فيه إلا الرجم وقطع اليد. فسبحان الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، هذه قالها الله في من؟ في الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الإسلام ما في تشريعاته وأحكامه العظيمة، أحكامه الجليلة، أحكامه السامية، ما عندكم يا معاشر الكفار إلا فقط التركيز، كما يقول اليوم التركيز، إلا على الرجم وعلى قطع اليد، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا من الحرب التي يعلنها الصليبيون، وليكن يعني في بالنا جميعا أن هذه الإذاعات وهذه القنوات الأجنبية والعربية كلها حرب، والله كلها حرب على الإسلام، الإسلام الصافي، إسلام الكتاب والسنة. ما يريدون هذا الإسلام، يحاربونه، وإذا جاءت جماعة وطبقت ربع الإسلام هذا حاربوها وشوهوها ونفروا عنها. هذا الإعلام الفاسد. وأنا أسمع بعض الإذاعات الأجنبية، هذه كإذاعة البي بي سي هذه الصليبية الخبيثة، هي صليبية صهيونية ورافضية أيضا لأنها تؤيد الرافضة، وعندهم أساليب خبيثة في التشكيك حتى في الأخبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أريد أن أدخل فيها هذه الإذاعات هذه القنوات، يعني أمرها مكشوف ومفضوح، ولكن مع الأسف كثير من الناس ربما تأثر بها. ولذلك العامي والله من الخير له ألا يسمع وألا يشاهد. بعض القنوات شعارها أن تعرف أكثر، قناة كذا إيش الشعار؟ أن تعرف أكثر. أنا أقول أن تضلل أكثر، أن تضلل أكثر. وبعض القنوات الأخرى تقول الرأي والرأي الآخر، هذه زندقة، نحن عندنا دين واحد، ثم هم في الحقيقة ليس عندهم إلا رأي واحد، فكيف الرأي والرأي الآخر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، هذه القنوات مع الأسف هذه تعين الشيطان على التضليل وعلى التشويه للإسلام وعلى محاربة الدين، فهم شياطين الإنس، والذي يؤزهم شياطين الجن، والله المستعان. نرجع إلى هذا الإجرام وهو دين الجاهلية وحكم الجاهلية كما قال الله، إلغاء الشريعة وتقديم القوانين والأعراف إلى آخره. نأتي إلى مسألة من هذا الباطل. نعم.
ولما استدل بعضهم بالعرف على جواز التأمين التجاري أجابت هيئة الكبار العلماء على هذا الاستدلال بما نص: لا يصح الاستدلال بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه. وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها. انتهى.
نعم، يعني هم كما قالوا رحمة الله عليهم، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليها في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ الناس ومن عبارات الناس إلى آخره. إذن العرف يكشف لك عن معنى الدليل في تطبيق الدليل، يعني في تحقيق المناط، وليس هو في حد ذاته دليلا شرعيا. فهذه مسألة مهمة. نأتي الآن إلى البيت الذي بعده: وكل أمر غالب به اعتبر، فالحكم للغالب دون ما ندر. نعم، القاعدة، اقرأ.
العبرة للغالب الشارع لا للنادر. الغالب الغلب في اللغة القهر، والمراد هنا ما غلب كثرة وشيوعا، والشائع في اللغة الدائع، والمراد هنا المعروف عند أغلب الناس بيوعه وانتشاره، والنادر ما قل وجوده وإن لم يخالف القياس. والمقصود أن القاعدة تضمنت شرطا من شروط الأخذ بالعرف، وهو أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. والمضطرد هو المستمر الذي لا يتخلف في شيء من الحوادث، والغالب هو الذي يكون معمولا به في أغلب الحوادث. قال العلامة ابن نجيب: إنما نعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. ولذا قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير وكان في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب. قال في الهداية: لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه. انتهى.
يعني معنى هذا الفرق الذي ذكره ابن جيم: لو كان الشخص في بلد وهذه البلد فيها عدة عملات، فيها عدة نقود، فيه دراهم مثلا مضروبة في العراق، ودراهم مضروبة في مصر، ودراهم مضروبة في المغرب، وتختلف عن القيمة، وهو باع واشترى بدون أن يحدد، باع واشترى بالدراهم أو بالدنانير المختلفة في البلد الواحد ولم يحدد، فحينئذ الصفقة تنصرف إلى الدراهم الغالبة في البلد، إلى الدراهم الغالبة. يعني لو كنا مثلا في بلد فيها ثلاث عملات، مثلا فيها العملة الأساسية للبلد، ويباع فيها بالدولار الأمريكي مثلا، ويباع فيها أيضا بعملة ثالثة، عملة أخرى، لأن أحيانا بعض البلاد إذا حصل فيها مثلا نكبة مثلا أو حرب فالعملة تهبط، فالناس تتعامل حينئذ بما يسمونها العملة الصعبة. والعملة الصعبة الآن طبعا على رأسها الدولار، هو المقياس لجميع عملات العالم هذا الدولار، هذه قصة أخرى يعني. فالناس يتعاملون بالدولار العملة الصعبة، أو مثلا باليورو العملة الأوروبية المعروفة، أو بالعملة الأساسية للبلد. وإذا حصلت كما قلت لكم، يعني إذا حصل في البلد شيء تهبط العملة وتفقد قيمتها ويصير في تضخم وهبوط للعملة، فالناس تنتقل إلى عملة أخرى تكون أقوى وأرسخ. فإذا في هذه الحالة تكون في البلد أكثر من عملة. فإذا باع واشترى فنحن ننظر ما هي العملة الشائعة بين الناس فنحمل البيع عليها. إذن هذا معنى الفرع، العبرة بالغالب. نعم.
ولو بلد خمسا من الإبل فإنه يلزمه شاة من شياء البلد، وكذا الفطرة تخرج من غالب قوت البلد.
نعم. ثم قال: والعرف إن تمت له الشروط فلازم كأنه مشروع. إن كان عرفا شائعا ولم يرد إما بنص ثابت أو شرط عقد. فطبعا غيرنا لأجل الوزن. هذه أيضا قاعدة مهمة، لأن العرف إذا تمت له الشروط، وذلك بأن يكون، هنا طبعا ذكرت أنا شروط هنا لا داعي للتكرار، لكن إن تمت هذه الشروط المذكورة هنا يلزم الأخذ به. ما يأتي أحد يريد أن يتنصل، لا، لازم أن يؤخذ به، لأنه القاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني كأنه شرط، والشرط لا يجوز للإنسان أن يتنصل منه، لأن المسلمون على شروطهم. نعم، نسمع الشرح.
المعروف عرفا كالمشروط شرطا. سبق أن العرف كالشرط ولكن بشروط. الأول لا يخالف العرف الشرعي.
سبق أن العرف كالشرط، أي من حيث اللزوم ومن حيث الأخذ به، يجب الأخذ به ولكن بشروط، ليس كل عرف. نسمع هذه الشروط. الأول
لا يخالف العرف الشريعة الإسلامية، وقد سبق بيانه والتمثيل عليه. الثاني أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، وقد تقدم أيضا. الثالث أن يكون العرف المراد العمل به والسير وفقه قائما عند إنشاء التصرف. قال السيوطي: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. انتهى. وقال ابن مجين بعد أن ذكر عبارة السيوطي بحروفها: ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ. انتهى. سيأتي في كلام الناظم ذكر لهذا الشرط.
إذن العرف المعتمد هو العرف السابق أو القائم عند إنشاء التصرف، عرف لاحق، عرف طارئ، لا عبرة به، لا عبرة بالعرف الطارئ. هذه كلها تحتاج إلى أمثلة، لذلك هذا الكتاب يحتاج إلى شرح أبسط. بإمكان الإنسان أن يشرح هذه المنظومة بأضعافها، يعني شرحتها أعتبر شرح مختصر. بإمكان الإنسان لو تتبع وقرأ في كتب الفقه ونظر في كتب الفتاوى واستقرأ، بإمكانه أن يخرج على المنظومة شرحا أضعاف هذا الشرح، ممكن 3 مجلدات، لما فيها من القواعد الكثيرة. وتحتاج هذه القواعد إلى فروع كثيرة. يعني العرف الطارئ يحتاج مثال، الإنسان يستقرئ ويبحث في الكتب ويأتي بالأمثلة. وطبعا الإنسان إذا أراد أن يشرح مثلا كهذا لا يشرحه هكذا في شهر أو شهرين ولا حتى في سنة. لو أراد أن يبسط في الشرح، أن يتوسع، يحتاج إلى سنوات من التتبع والاستقراء وكثرة القراءة والتسجيل والتقييد، وهكذا إلى أن تشتمل عنده أمثلة ومواد كثيرة وفروع وكلام للعلماء. بعد ذلك يبدأ يبيض ما جمع، فتخرج مادة دسمة مفيدة وغزيرة. نعم.
الرابع أن لا يعارض العرف تصريح من المتعاقدين بخلافه. قال عز الدين بن عبد السلام: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح. فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب لزمه ذلك.
من غير أكل وشرب، لأن العرف يقول إن الأجير أكله وشربه على من؟ على المستأجر. هذا المعروف عند الناس، أنت يعني تحضر له الفطور، تحضر له الغداء، هذا في الزمن الماضي. أما الآن فليس هذا معمولا به عند الناس فيما أعلم، إلا قليلا في بعض الحالات. لكن الآن هذا العرف ما أصبح غالبا، لأنه الشخص الآن يأتي بالعامل أو يأتي بالفني ويتركه طيلة النهار ومسؤول عن نفسه. وأحيانا لا، بعض الناس يأتي، لكن في السابق لا، لأن في السابق ما في مطاعم وما في بقالات مفتوحة وفيها الأكل وفيها الشرب. لا، العامل بين حالتين، إما أن يصنع له الطعام وإما أن يذهب إلى بيته، ولو ذهب إلى بيته مع ذلك سوف يتعطل العمل. إذن من الذي يحضر له الأكل؟ صاحب العمل، هذا المعروف عند الناس. وعلى كل حال، كان الناس قديما وأدركنا هذا، والعمال كانوا يأتون ونحن صغار يشتغلون عندنا في البيت وغيره، فكنا نحضر لهم الأكل والشرب والشاي. هذا على من؟ على صاحب العمل. طيب، لو صار في شرط أن صاحب العمل قال للعامل ليس لك عندي لا أكل ولا شرب، وافق العامل، هل له أن يطالب؟ لا، لأن العرف الآن قلنا يلغى إما بنص الشرع وإما بشرط العقد، وهنا شرط أنه ما في أكل ولا شرب. إذن هنا ما في، ما يأتي العامل يقول لا العرف يقضي بأن لي الأكل والشرب، نقول لا، ألغينا هذا العرف بشرط العاقد، بشرط العقد، هذا المعنى. نعم.
ولو شرط عليه أن لا يصلي الفواتر وأن يقتصر في الفرائض على الأركان صح ووجب الوفاء بذلك، لأن تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشر، فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز، ما لو أدخل بعض الدين في الإجارة بالنص عليه انتهى.
هذا واضح، لو شرط عليه، لو قال له لك أن تصلي الفروض، طبعا الفروض لا يجوز له أن يشترط عليه إسقاطها، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. ولكن اشترط عليه أن لا يصلي الرواتب، يعني السنن، فله ذلك، لأن السنن ليست واجبة، وهذا الوقت يستحقه المستأجر، يستحقه وجوبا، والرواتب ليست واجبة. إذن هذا الوقت يجب أن ينصرف لمن؟ للمستأجر، لأن هذا الوقت يستحقه هو وجوبا بالعقد، واشترط عليه ذلك. فلو شرط عليه أن يقتصر على الفرائض صح ذلك، ما في بأس، والنوافل يصليها فيما بعد إن أراد أن يصليها مثلا. ولكن طبعا من باب المروءة وباب الأخلاق الإسلامية، هل له أن يشترط ذلك؟ ما ينبغي، ينبغي أن يحرمه من النافلة. طب ثم النافلة كم تأخذ من الوقت؟ يعني دقائق معدودة، والحمد لله رب العالمين.